بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يلهمنا رشدنا، وأسأله عز وجل أن يختم لنا جميعا بالصالحات، فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، بلد الله الحرام مكة شرفها الله خير بقاع الأرض وأحب البلاد إلى الله عز وجل. الإنسان في هذا البلد الحرام يجد سكينة وطمأنينة وعونا على طاعة الله عز وجل. كيف لا والبيت الأول في هذه البلدة المباركة، والآيات البينات، أكرم الله عز وجل هذه البقعة الطاهرة بها، وقبلة المسلمين أحياء وأمواتا الكعبة الشريفة فيها، والحجر الأسود والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة جعلهما الله عز وجل في هذه البلدة المباركة. وخير ماء على وجه الأرض جعله الله سبحانه وتعالى نابعا في أرضها. تاريخها خير التواريخ، فهو أقدم تاريخ ومكتوب في أثبت الكتب. تاريخها ارتبط بالصفوة والأخيار من البشر كلهم، فارتبط تاريخها بالخليلين رسول الله إبراهيم عليه السلام ورسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك بالأنبياء، بموسى ويونس وعيسى وغيرهم من الأنبياء. فهذه مكة شرفها الله عز وجل، التي جعل الله عز وجل لها هذه المكانة، فهو الذي خلق وهو الذي اصطفى وهو الذي اختار وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فالذي خلق هو الذي اختار، وهذا من حقه جل جلاله. فالخالق سبحانه وتعالى العليم الحكيم جل جلاله اختار هذه البقعة وفضلها وقدمها على سائر بلاد الأرض كلها، ولذلك كانت هذه المدينة المباركة، هذه المدينة المقدسة، كانت عوناً لهذا الإنسان على طاعة ربه عز وجل. وهذا ما تكرر على ألسنة عباد الله الذين سكنوا هذا البلد، أو جاوروا هذا البيت، أو وفدوا حاجين أو معتمرين لهذا البيت العتيق، فإنهم وجدوا هذا المعنى. لذلك يقول الزمخشري رحمه الله، يقول: ولعمري إن البقاعة تفاوت في ذلك التفاوت الكثير، قال: ولقد جربنا وجرب أولونا فلم نجد فيما درنا ودار أعون على قهر النفس وعصيان الشهوة وأجمع للقلب المتلفت وأضم للهم المنتشر وأحث على القناعة وأطرد للشيطان وأبعد من كثير من الفتن وأضبط للأمر الديني في الجملة من سكنى حرم الله وجوار بيت الله. فإذا هذا المكان يجد الإنسان فيه عونا على طاعة ربه عز وجل، إذ هنا بيت الله العتيق، وكما قلنا هنا القبلة، هنا حيث مضاعفة الأجور على العبادات، هنا المكان الذي يذكر بعباد الله الصالحين، ففي ذلك كله عون على هذه النفس أن يتقرب الإنسان إلى ربه عز وجل. وحديثنا ما زال في سورة البقرة وفي تلك الآيات المباركات التي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشرفون حكما عظيما ويستشرفون أمرا جلل، وهو انتقالهم وهم يؤدون الصلاة لربهم من التوجه إلى بيت المقدس إلى التوجه إلى الكعبة الشريفة. ووقفنا مع عدد من الآيات التي ذكر علماء التفسير أنها جاءت كمقدمة وتهيئة للنفوس ورداً لما سوف يرد من الشبه من اليهود إذا ما نزل هذا الحكم. فالله عز وجل هو العليم، والله سبحانه وتعالى هو الحكيم، والله عز وجل هو الرحيم. فبعلمه للغيب علم جل جلاله أن هؤلاء القوم الذين مرضت نفوسهم وأفكارهم وفسدت عقائدهم، فإن هؤلاء إذا ما أمر الله عز وجل الصحابة رضوان الله عليهم بالتحول إلى مكة شرفها الله بعد أن كانوا متجهين إلى بيت المقدس، فإن هؤلاء سوف يثيرون الشبه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل حكيم، فمن حكمته أن تعالج تلك الأمور قبل حصولها، ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه أيضاً يبين للناس ما فيه تثبيت لدينهم وإيمانهم وما يكون فيه عون على رد تلك الشبه التي سترد من هؤلاء القوم البهت. فكانت تلك الآيات العظيمة التي ما يقارب 40 آية، وأهل العلم يقولون أن نزول هذه الآية تهيئة لحكم نزول القبلة. فوقفنا في درسنا الماضي عند قول ربنا عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، فقلنا كيف أن البداية كانت ببيان حال اليهود ومرض نفوسهم وفساد عقائدهم وما في نفوسهم نحو المسلمين من الحسد ومن الحقد ومن الكبر، وكيف ينظرون إلى أهل الإسلام وما هي أمانيهم نحو المسلمين، فتبين ذلك قلنا بما يهيئ تلك النفوس ألا تقبل منهم شيئاً وألا تلتفت إلى طعنهم وإلى شبههم، فكان هذا من حكمة الرب الحكيم جل جلاله. فهيئت النفوس فلا يكون لأقوالهم تأثير، وكان لذلك بيانا عظيما من تلقاه فعلا بإيمان ويقين صادق وعلم بأن الله عز وجل لا يقول إلا الحق. فإن تلك الآيات بيّنت أن عداء هؤلاء متعدي، فعداؤهم على الكتب المنزلة، وعداؤهم على الرسل، وعداؤهم للملائكة، وعداؤهم لرب السماوات والأرض، عداؤهم للمؤمنين، عداؤهم لبيوت العبادة المساجد. إذن هؤلاء الذين يخبر الله عز وجل عن حالهم، إلى هؤلاء الذين يبطنون شيئا ويتحدثون بشيء فما يظهرونه على خلاف ما يبطنونه، هؤلاء الذين وصفوا بهذه الأوصاف، هؤلاء الذين خبثهم عميق عبر الأزمان، تأذت منهم الرسل موسى عليه الصلاة والسلام ومن بعده من الأنبياء، إذن عندما يسمع هذا المؤمن ويسمع الصحابي تلك الآيات وهي تبين أحوال هؤلاء الناس، إذن بعد ذلك إن قال الله حكما وأنزل أمرا ثم هؤلاء جاءوا وتحدثوا وطعنوا، هل هناك مؤمن سوف يلقي سمعه لتلك الشبه؟ إذن هذا كان الأمر الأول الذي مر معنا. الأمر الثاني قلنا أيضا قبل الأمر بالتوجه إلى القبلة إلى الكعبة، يعلمنا الله عز وجل عن مكانة هذا المكان فيخبرنا عن شرفه وعن مكانته، وأن الله جل جلاله أعطى هذا المكان من العطايا ما لم يعطي غيره، وأنه اختصه بخصائص عظيمة كان لها أثر كبير على الناس في كل زمان. فمما أخبر الله عز وجل في هذه الآية أن الله عز وجل جعل البيت مثابة للناس، وقلنا المثابة بمعنى الرجوع إلى المكان بعد الصدور عنه، أي أن القلوب تعلقت بهذا البيت، فالناس لا يقضون منه وطرا، فإن الإنسان في بيته وفي داره البعيد عن مكة شرفها الله نفسه تشتاق إلى هذا البيت ويظل يعد ويجتهد حتى يكرمه الله عز وجل فيفد إلى بيت ربه ويشبع نهمته بالنظر إلى هذه الكعبة الشريفة والطواف حولها والشرب من زمزم والصلاة في هذا البيت والطمأنينة بالجلوس فيه وعبادة رب البيت ودعائه. فإذا ما شعر الإنسان أنه أخذ حاجته من هذا البيت ورجع إلى داره ما أن يصل إليها إلا ويتجدد الحنين مرة أخرى إلى هذا البيت، لأن الله قال وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، وجعله الله عز وجل أمنا. فإذن أخبر عن شيء من خصائص هذا المكان ومن ميزات هذا المكان ومن عطايا الرب الجليل المعطي سبحانه وتعالى لهذا المكان. ثم أيضا أخبر عن النبي الكريم والإمام العظيم والخليل المجتبى خليل الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، أخبر عن مكانته وأخبر عن منزلته وأخبر عن وفائه لأمر ربه عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى زكاه بأنه النبي الذي امتحن وابتلي ذلك البلاء العظيم فوفى بكل ما أمر به صلوات الله وسلامه عليه، فكان إكرام الله عز وجل له بعد ذلك البلاء العظيم والثبات الكبير أن الله عز وجل أكرمه بأن جعله للناس إماما، قال إني جاعلك للناس إماما. متى كان ذلك؟ بعد أن قال الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وقع البلاء فكان الموقف التمام والوفاء، فكانت المكافأة إني جاعلك للناس إماما، فكان اغتنام الفرصة من العبد الصالح أن يعمم ذلك الخير له ولمن يأتي بعده من ذريته. وهنا كما قلنا موقف الأب الحنون، وهو معنى لقول بعض العلماء في تفسير هذا الاسم الذي سمي به الخليل إبراهيم عليه السلام، أنه بالسريانية معنى إبراهيم أي أب رحيم، أب رحيم، فلذلك يطلب هذا الأمر لذريته، فيخبره الله عز وجل أن قضاءه وسنته القائمة على العدل، أن هذه الولاية التي هي ولاية تشريف لا تكون للظالمين، لا ينال عهد الظالمين. فهنا درس أخذه الخليل إبراهيم عليه السلام من ربه عز وجل، وإن تضمن بشارة بأن هذه الإمامة ستبقى في ذريته، ولكنه فقط ليست في كل الذرية وإنما في الصالحين منهم، أما من ظلم فإنه لا تكون له هذه الميزة وهذه الولاية. فإذن هذا الأمر الثالث، وهو الكلام عن خليل الله إبراهيم. ولماذا الكلام عن خليل الله إبراهيم عندما تذكر القبلة؟ لأن الخليل إبراهيم هو رافع قواعد هذا البيت، فالذي رفع قواعد البيت هو إبراهيم عليه السلام. فأخبرنا الله عز وجل عن البناء، وأخبرنا الله عز وجل عن البناء. فأخبرنا عن البناء أنه نبي كريم خليل مجتبى مصطفى، وأنه إمام للناس إلى يوم القيامة، وأن بيته أبرك بيت في هذه الدنيا، فأبرك بيوت الدنيا بيت خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، منذ أن بعث والطريق إلى الجنة مغلق إلا عن طريق بيته ومن بابه، فإن جميع الأنبياء من بعده هم من ذريته، وأمروا باتباع ملته، وأمرت أممهم باتباع ملته، حتى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم النبي الخاتم سيد الأولين والآخرين أمر باتباع ملة إبراهيم عليه السلام، قال الله عز وجل له: فاتبع ملة إبراهيم حنيفا. وكذلك أمرت أمته بأن يتبعوا ملة الخليل إبراهيم عليه السلام، وأمر صلى الله عليه وسلم أن يتبع الخليل في أمر المناسك، بل كان يجدد ما أحدثته الجاهلية، وكان التجديد لذلك الأمر الذي انحرف بإرجاعهم إلى الأمر الأول، وهو ما فعله الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهذه مكانة البناء. والبيت كما سمعنا شيئا من خبره، وكان هذا حديثنا بالتفصيل في درسنا الماضي. وبعد أن كان الخبر عن البناء على حدة والبيت على حدة، جاء الإخبار ما علاقة البناء بالبيت، فإذا بها علاقة عظيمة أظهرت لنا ما في هذا البناء من إمامة، وما في قلبه من رحمة وعلم وإيمان، وما في أفقه من نظر إلى مصلحة الناس إلى يوم القيامة. وكذلك أظهرت لنا أمرا زائدا وهو أثر تلك العلاقة من هذا النبي الكريم بهذا البيت المعظم، ماذا أثرت تلك العلاقة زيادة في العطاء والإكرام من الرب جل جلاله لهذا البيت المقدس. فنجد الآية التي بين أيدينا إذن نريد أن نتأمل فيها لنرى علاقة الخليل إبراهيم بالبيت العتيق، ماذا جلبت من الخير لهذا المكان، وماذا ظهر في هذا المكان بأثر تلك العلاقة التي كانت من الخليل نحو بيت الرب سبحانه وتعالى الأول في هذه الأرض وهو هذا البيت العتيق. إن العلاقة ظهرت عندما استجاب الخليل إبراهيم لأمر ربه أن يأتي بأهله وببعض ذريته إلى هذا البيت العتيق، وأن يختار لهم هذا المكان ليكون عونا لهم على عبادة الله عز وجل. فإذا بالخليل إبراهيم يستجيب لأمر ربه لأنه يعلم علم اليقين أن الله عز وجل لا يقول إلا الحق، ولأن الخليل عليه السلام كان حريصا على ذريته وحرصه بأن يكونوا على طاعة الله عز وجل وعبادة الله الواحد الأحد. فهذا أمر ظاهر في سيرة الخليل إبراهيم عليه السلام لمن يستعرضها في كتاب الله عز وجل وفيما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يجد ذاك النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أحرص ما يكون على صلاح ذريته. فلذلك عندما جاء بهم إلى مكة وأنزلهم فيها ووضع عند زوجه هاجر جرابا فيه تم وسقاء فيه ماء ثم انصرف عنهم وولى مدبرا، وزوجه تمشي خلفه وتقول يا إبراهيم لمن تتركنا في هذا المكان الذي لا أنيس فيه ولا ماء، وهو لا يجيبها وتكرر النداء وتكرر السؤال وهو لا يجيبها، ثم تقول له الله أمرك بهذا؟ فكان الجواب أن قال نعم. فإذا بها تقول إذن لا يضيعنا الله، لا يضيعنا الله، ما دام الله هو الذي أمرك بهذا فالله عز وجل لا يضيع أهله، الله لا يضيع أهله. فعندما انصرف عنهم ووقف في مكان في مقابل البيت، وكان البيت عبارة عن ربوة مرتفعة تأتي السيول من حولها، فوقف متجها نحو البيت ودعا ربه فقال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، ربنا ليقيموا الصلاة. إذن الخليل جاء بهم إلى هنا لأجل عبادة الله عز وجل، فدل ذلك أن هذا المكان مكان عبادة، وأن السكن في هذا المكان ينبغي أن يكون الأساس لهذه السكن هو عبادة الله عز وجل، لأنه أخبر أن هذا الوادي غير ذي زرع، إذن لم يكون المجيء لأجل دنيا، وقد جاء بهم من أين؟ من بلاد المياه والأشجار والأنهار والزروع، وجاء ووضعهم في هذا المكان الذي قال هنا بواد غير ذي زرع، أي مكان لا يصلح للزراعة، ما قال بواد غير مزروع أي بمعنى أنه يمكن أن يزرع، وإنما قال غير ذي زرع أي لا يصلح للزراعة، ليعلم بأن السكنى لم تكن لأجل الدنيا. ثم يخبر عن المكان أنه عند بيت الرب الأول، عند بيتك. ثم المقصود من السكنى ليقيموا الصلاة. فإذا تبين أن هذا مقصود الخليل إبراهيم عليه السلام. ثم دعا لهم بأن يهوي الناس إليهم، أن يفد الناس إليهم، قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وننظر سبحان الله إلى هذه الدعوات المباركات التي دعا بها الخليل، فاجعل أفئدة، القلوب، أي أن الذي يتعلق بهذا المكان القلوب، والمكان الذي يتعلق به القلب، ماذا يكون فرح الإنسان إذا ما وصل إليه، وكيف يكون حرص الإنسان أن يصل إليه، وكم سوف يبذل الإنسان لأجل أن يصل إليه، لأن القلوب تعلقت به. وهذا ما يجده الإنسان سبحان الله على مر التاريخ، ومن قرأ في سير أصحاب الرحلات إلى هذا البلد العتيق ويرى شوقهم وحنينهم وحرصهم يجد أمرا عجبا. إنها بركة تلك الدعوة المباركة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ولذلك انظر ماذا يقول ابن عباس، يقول لولا أن الخليل عليه السلام قال منهم، وهنا التبعيض، قال لازدحمت عليه اليهود والنصارى. فإذن هذه بركة الخليل عليه السلام على هذا البلد المبارك. وها نحن نرى من أثر هذه الدعوة هذا الوفود الكريم المبارك من الحجاج والعمار الذين لا ينقطع هذا البيت من وفودهم إليه، فهم زينة هذا المسجد وهم نوره، فبهم تعمر هذه الأماكن بذكر الله عز وجل، بالطائفين والساعين والمصلين والذاكرين والداعين والمستغفرين. إذن فالخليل دعا ربه عز وجل بذلك، فالله سبحانه وتعالى وهذه الدعوة وافقت ما قضاه الله عز وجل وقدره بأن جعل هذا البيت مثابة للناس. يقول الله عز وجل أيضا كما قلنا بعد أن أخبر بقوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، فإنه يخبرنا عن دعوة للخليل إبراهيم، وكم للخليل من دعوات مباركات لهذا البيت وأهل هذا البيت. فيقول الله عز وجل مخبرا عن دعاء الخليل رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قلنا سابقا الخليل إبراهيم عندما دعا ربه عز وجل بالإمامة لذريته قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. قلنا تعلم درسا، فعندما جاء ودعا بالدعوة الثانية احتاط لنفسه من خلال الجواب في الدعوة الأولى، فعندما طلب الرزق ظن أيضا أن الله عز وجل كما أنه لم يجعل الإمامة للظالمين فكذلك لن يجعل في مكة الرزق للظالمين، فلذلك قال في دعوته وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، أي أن الكافر لا يناله من رزق الله عز وجل، فأعلمه الله عز وجل أن هناك فرق بين الأمرين، فإن الله سبحانه وتعالى الرزق قدره لكل من خلقه، لكل من خلق من الخلق، فالله عز وجل قدر للناس أرزاقه، والله عز وجل يخلق المخلوق ويقدر له رزقه. فلما الخليل في الآية الأولى أعلمه الله أن الإمامة لا تكون للظالمين، فهنا أيضا دعا بأن الرزق إنما يكون للمؤمنين، فقال الله عز وجل له لا، بل الرزق سوف يكون للجميع، الرزق سوف يكون للجميع، وإنما يكون الرزق للمؤمن عونا على طاعة الله ومكافأة ومجازاة مقدمة، ويكون للظالم استدراج واستعجال، فإذا أخذه الله عز وجل لا يفلت. فلذلك قال الله عز وجل قال ومن كفر، أي ومن كفر بالله فسوف أرزقه فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فهنا خليل الله إبراهيم دعا لهذا البيت بأمرين عظيمين، أمر الأمن وأمر الرزق، وهي أكبر القضايا التي يحصل بها الأمن على أبدان الناس. فنقف مع الدعوة الأولى وهي قضية الأمن، رب اجعل هذا بلدا آمنا، طبعا هنا قال رب اجعل هذا بلدا بالتنكير، وفي سورة إبراهيم قال رب اجعل هذا البلد آمنا بالتعريف. قال العلماء نكر البلد هنا على أن هذه الدعوة كانت في بداية الأمر قبل أن تصبح مكة بلدا، فكأنه دعا لها بأن تكون بلدا، فدعا لها بالبلدية أن تكون بلدا. وفي سورة إبراهيم كتكرير للدعاء، دعا لها مرة ثانية، ولكن كانت الدعوة الثانية بعد أن صارت بلدا، فقال رب اجعل هذا البلد آمنا. فإذا الدعوة الأولى التي هي هنا وذكر البلد فيها بالتنكير بدون ألف، الألف واللام التعريف، فعلل العلماء ذلك بأنه كانت الدعوة قبل أن تصبح مكة بلدا، وبعد أن صارت بلدا كرر الدعاء لها بالأمن. والأمن أحد خصائص البلد الحرام، وهذه الخصيصة تميزت أنها ذكر أمر الأمن لمكة 8 مرات في القرآن العظيم، في 8 آيات كريمات في القرآن العظيم ذكر الله عز وجل فيها خصيصة الأمن لهذا البيت العتيق. في الأولى أقسم الله عز وجل بالبلد الأمين، وهذا في سورة التين، فقال الله عز وجل: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والمعنى بالأمين على كلام أهل التفسير أحد معنيين: المعنى الأول الأمين، الأمين على الناس، فإن الناس لما لهذا البيت وما وضع في نفوسهم من التعظيم والمكانة، فإن الناس يصيبهم الأمن بما وضع الله عز وجل في قلوبهم من التعظيم له. ولذلك كانت الجاهلية، كان الرجل إذا أراد أن يقصد مكة شرفها الله في أي مكان كان، فإنه يأتي إلى البدن ويشعرها، أي يضع شعارا عليها بحيث يعلم الناس أن هذه البدن مهداة إلى بيت الله عز وجل في مكة. فيمشي هذا الإنسان من أي مكان في هذه الجزيرة، من شمالها أو جنوبها أو شرقها أو غربها، ويقطع الفيافي ولا يتعرض له أحد احتراما للبيت. وهذا كان عرف عندهم سائد، ولو كان بين هذا الإنسان والقبيلة التي ينتمي إليها وبين القبيلة التي يمر عليها حرب أو صراع، فإنه ما دام معه هدي أشعره لبيت الله الحرام فلا يمسه أحد. طيب، فإذا أوصل الهدي وأراد الرجوع، فالآن ليس معه هدي معه، ماذا يفعل؟ ما هو الأمن الذي سوف يكون معه حتى يرجع إلى أهله؟ يأخذ شجرة من شجر الحرم، شجرة من شجر الحرم، ويعلقها على جسده، فيبقى هذا عنوان أمان له حتى يرجع إلى بيته وداره وأرضه ولا يمسه أحد. فإذن هذا معنى، بل كان الرجل في الحرم يلقى قاتلا والده ولا يقابله بأدنى شيء. إذن هذا معنى. وقيل المعنى الثاني البلد الأمين، قيل بمعنى الأمين على ما أودع فيه من تركة إبراهيم الخليل عليه السلام. وما هي تركة الخليل إبراهيم في هذا البيت؟ والتي غدا البيت أمينا على تلك التركة العظيمة، إن تلك التركة هي هذه الكعبة الشريفة، وهذا الحجر الأسود، وهذا المقام، هذه تركة الخليل في هذا البيت. فبمعنى، فالأمين بمعنى أي أنه المؤتمن على تركة الخليل إبراهيم عليه السلام، فإذا بها باقية آلاف السنين، ولذلك جعلت صمام أمان للحياة كلها، فما دامت باقية فالحياة باقية، فإذا ذهبت فالحياة انتهت. فهذا الحجر الأسود وهذا المقام فإنه يبقى ما بقي أهل الإيمان، فإذا ذهب أهل الإيمان ومحي القرآن من الصحف فكذلك هذا الحجر الأسود وهذا المقام كل منهما يرجع إلى المكان الذي جاء منه وهو الجنة. فإذا محيت المصاحف وإذا هدم البيت وإذا رجع الحجر الأسود والمقام إلى الجنة فهنا إعلام بأن الحياة قد انتهت لبني آدم. إذن فالبلد الأمين المؤتمن على هذا التراث الغالي وهذه التركة العظيمة الجليلة التي أودعها الخليل إبراهيم بيت ربه عز وجل. إذن هذا الموطن الأول الذي ذكر فيه الأمن. في آيتين تضمنت الأمن كدعاء طلبي من خليل الله إبراهيم لهذا البيت، والآية التي بين أيدينا واحدة منها: رب اجعل هذا بلدا آمنا. والآية الثانية في سورة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. إذن هذه ثلاث آيات. في سورة التين إخبار عن أنه بلد أمين ويقسم الله عز وجل على ذلك، ثم في سورة البقرة وفي سورة إبراهيم أيضا آيتين في كل منهما يطلب الخليل من ربه عز وجل أن يجعل هذا البلد آمنا. ثم في خمس آيات أخرى تضمنت إخبار، جاءت بصيغة الإخبار والامتنان من الله عز وجل أن على أهل مكة والناس كلهم بهذا الأمن الذي جعله الله عز وجل في مكة. وذلك أولا في سورة البقرة في قول الله عز وجل في الآية التي سبقت الآية التي بين أيدينا، وهي قول الله عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. هذه واحدة أصبحت أربعة. وأيضا في قول الله عز وجل مخبرا عن البيت فيه آيات بينات: مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وفي قوله عز وجل: أولم نمكن لهم حرما آمنا. وفي قوله عز وجل: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا. وفي قوله عز وجل لقريش: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذن هذه ثمان آيات ورد فيها الأمن كخصيصة لهذا البلد الحرام البلد الآمن. الأمن أيها الإخوة لا شك أنه أي إنسان يريد أن يقوم أي مكان وليعلن عن تميزه على غيره وصلاحية ذلك المكان للسكنى، فإن خصيصة الأمن سوف تكون أول مقياس لتقويم المكان، لأن الأمن إذا ما كان في مكان فإن الإنسان يأمن بالأمن على دمه وعلى ماله وعلى عرضه، وتأمن السبل وترد المظالم لأهلها وينتصر المظلوم ويردع الظالم ويزار المرضى ويحترم الموتى ويرحم الصغير ويحترم الكبير وتوصل الأرحام ويكرم الكريم ويعاقب اللئيم. كل ذلك آثار ليش؟ للأمن إذا وجد في مكان، وإذا فقد الأمن فتختل كل هذه الأمور التي يجد الإنسان أن من مقومات السعادة في المكان أن تتحقق له هذه الأمور. فالمكان الذي لا يأمن الإنسان فيه على عرضه هل يحرص على سكنه؟ وإن كان بعيدا عنه هل يرغب أن يذهب إليه ليسكنه؟ وإذا كان المكان الإنسان لا يأمن فيه على ماله ولا يأمن فيه على نفسه، وإذا كان لا يأمن ولا يجد أنه لو ظلم أن حقه سوف يرد إليه وأن الظالم سوف يقتص منه، إذن إن كان في ذلك المكان فهو يظل يبحث حتى ينتقل عنه إلى غيره، وإن كان بعيدا عنه فهو لا يتمنى أن يذهب ليعيش فيه ولا يرغب في الذهاب إليه. إذن هذه مكانة الأمن. فلذلك يعلو المكان وتظهر قيمته إذا كان متحليا بالأمن. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا البلد بلدا آمنا، وأعظم ما يكون الأمن عندما يكون على دين الناس. لذلك الله سبحانه وتعالى أخبر في القرآن وهو يخبرنا عن الأمر بالعبادات وأن أداءها إنما يتحقق على وجه الكمال في حال الأمن. فالصلاة لا تؤدى في تمام وطمأنينة إلا في ظل الأمن، قال الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذن هذا أثر الطمأنينة على أداء الصلاة كاملة الأركان بما فيها الخشوع والطمأنينة. كذلك الحج لا يتحقق إلا مع الأمن، ولا يجب على الإنسان إلا بوجود الأمن، قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال الله تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فلذلك الأمن، إذن هذا أثره في أداء هذه العبادة العظيمة أيضا الحج، أيضا في شريعة الله أن من أعظم النعم على الإنسان قضية الأمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، آمنا في بيته في بلده في مكانه الذي هو فيه، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، كأنه ملك الدنيا كلها. إذا كان في مكانه آمن، في جسده معافا، قوت يومه موجود عنده الذي يكفيه ويسد حاجته، فإن هذا حاله كمن قد ملك الدنيا بأكملها. إذن هذه قيمة الأمن. بل سبحان الله، الله عز وجل يخبر عن جنته الدار الطيبة: فمما يغري بتلك الجنة أنها دار آمنة ليس فيها خوف، أنها آمنة. يعني جنة الرحمن من الأمور التي يخبر الرب عز وجل عن طيبها بأنها دار آمنة، قال الله عز وجل: إن المتقين في مقام أمين. مقام تسوده وتحيط به خصيصة الأمن، لا يصيبهم أبدا الخوف ولا يصيبهم ما يكدر عليهم. فالجنة وصفت بأنها دار أمن، إذن هذه مكانة الأمن. فإذا كان الأمن له هذه الميزة وهذه المكانة وهذا الأثر في عمارة الأرض، وهذا الأثر في راحة النفس، وهذا الأثر في قيام مقصود الحياة عبادة الله عز وجل، إذن الله سبحانه وتعالى يخبر أن هذا البلد بلد آمن، أن هذا البلد بلد آمن. لذلك إذا فقد الأمن في المكان فإنه فقد ميزته وفقد مكانته وحل الفزع والخوف. وقد أعلمنا الله عز وجل عن السبب الذي يحقق الأمن وعن السبب الذي ينزع الأمن. فالسبب الذي يحقق الأمن ما هو؟ عبادة الله وحده. والسبب الذي ينزع الأمن هو الإعراض عن الله عز وجل وارتكاب الذنوب والمعاصي. قال الله عز وجل في القرآن: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فتبدل الأمر من رغد العيش والأمن إلى قلة العيش وضيقه وإلى الخوف والنكد. والسبب في ذلك الكفر بالله عز وجل وارتكاب المعصية، وارتكاب المعصية. إذن هذا هو الأمن وهذه مكانته. فإبراهيم الخليل عليه السلام يسأل الأمن لمكة، وهنا يأتي سؤال: ألم تكن مكة بلدا آمنا إلا يوم أن دعا الخليل إبراهيم لمكة بالأمن؟ هل ما كانت قبل ذلك بلدا آمنا؟ والجواب عن ذلك، قال العلماء: كانت مكة آمنة، ولكن كان الأمن في مكة أمن قدري، بمعنى أن الله عز وجل صرف قلوب الناس أن ينتهكوا حرمتها. أمن كوني قدري، الله عز وجل قضاه. قالوا: فهكذا كان الأمن قبل بعثة الخليل إبراهيم عليه السلام. فلما بعث الخليل إبراهيم عليه السلام أراد وسكنت مكة بالناس، فأراد الخليل إبراهيم وطلب من ربه أن يجمع لها الأمن، أن يجمع لمكة الأمن القدري والأمن الشرعي، أن يجمع لها الأمن القدري والأمن الشرعي. ما معنى ذلك؟ إذن قلنا قبل الخليل كان الأمن في مكة أمناً قدرياً، بمعنى أن القلوب مصروفة أن تنتهك حرمة الحرم. سكن الخليل إبراهيم مكة وصارت مكة بلداً، ودعا بأن يفد الناس إليها، وأن تهوي قلوبهم إليها. فهنا دعا لها بالأمن الذي يضمن الجمع بين الأمن القدري والأمن الشرعي. الأمن القدري هو الأمن الذي تكفل الله عز وجل به لهذا البلد، ولذلك هو حاصل على أي حال كان وضع الناس، فهذا يسمى أمن قدري. الأمن الشرعي هو ما كلف به الناس أن يلتزموا به في هذا البلد الحرام. وأن الخليل إبراهيم بدعائه يريد أن تكون مكة مشهورة معلومة عند كل البشر بأنها بلد آمن، فهكذا يريد الخليل، وهذا ما ينبغي أن يعيه كل مسلم يفد إلى هذا البيت العتيق، وأن ينتبه وأن يحذر، فإن الخليل إبراهيم دعا فاستجاب الله عز وجل دعاءه، فبقي الأمن القدري لمكة، وانضم معه ماذا؟ الأمن الشرعي، وهو تلك التكليفات الربانية التي شرعت للناس في هذا المكان، ليصبح هذا المكان آمن مكان على ظهر الأرض كلها. هكذا يريد الله عز وجل أن تكون مكة. فإذا جزء ضمنه الله لهذا المكان، وجزء أحيل إلى الناس ليكون محل الابتلاء لهم ومحل الامتحان والاختبار. فنريد أن نقف لنرى ماذا يدخل تحت الأمن القدري وماذا يدخل تحت الأمن الشرعي، ماذا يدخل تحت كل نوع من أنواع الأمن التي طلبها الخليل إبراهيم عليه السلام لمكة شرفها الله. وأن الله سبحانه وتعالى استجاب لخليله إبراهيم، ف كانت مكة بلداً آمناً قدراً وشرعاً، قدراً بما وضع فيها من تلك الخصيصة، وشرعاً بما شرع من تلك الأحكام التي متى ما قام الناس بها كانت مكة آمن بلد على ظهر الأرض كلها، ولا يضاهيها أي بلد على ظهر الأرض كلها، على ظهر الأرض كلها. فنأتي للقسم الأول وهو الأمن القدري. فقلنا أن الأمن القدري هو أمن قدره الله تبارك وتعالى أن يكون، فهو متحقق بمشيئة الله وإرادته، لا يتخلف أبدا. أن تأمن مكة ويأمن من فيها من أن يغزوها غاز أو يغير عليها مغير، في أيضا أمور أخر وآيات ذكرت وبينت لنا. إذن هذا القسم الأول الذي هو الأمن القدري. أما الأمن الشرعي هو أمن أمر الله تبارك وتعالى أهلها ومن دخل إليها أن يحققوه، وهو أن يؤمن بعضهم بعضا ويؤمنوا ما فيها من شجر ومال، في أحكام شرعية أيضا بينت لنا. إذن هذا الأمن الشرعي. إذن العبرة فيه أن الإنسان يأمن، أن الإنسان يأمن في هذا المكان كما يأمن الطير وكما يأمن الشجر في هذا المكان. لذلك يقول عمرو بن شعيب وهو تابعي من أولاد عبد الله ابن فيقول بلغنا أن من أخرج مسلما من ظل رأسه في حرم الله تعالى أحرمه الله عز وجل ظل عرشه يوم القيامة. أن من أخرج مسلما من ظله في هذه الأرض الحرام بغير ما سبب شرعي قال أحرمه الله عز وجل من ظل عرشه يوم القيامة. لماذا؟ لأن الله قال ومن دخله كان آمنا أي أمنوه، أي أمنوه. فالأمن القدري أعظم أمن في مكة الأمن على الدين، وهذا يظهر في أمور. الأمر الأول أن الله عز وجل أخبر أن هذه الكعبة قبلة للمسلمين في صلاتهم وأنها منسك لحجهم، فإن الله سبحانه والدين باق ما بقي هذا البيت، فإن الله عز وجل حفظ هذا البيت آلاف السنين. وأخبرنا الله عز وجل في القرآن عن أمة أرادت أن تهدم هذا البيت وكيف عاقبهم الله، مع أن جيران البيت كانوا كفارا، ولكن هذا من الأمن القدري. وهذا كما ورد في سورة الفيل، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فهؤلاء أرادوا هدم البيت فأهلكهم الله. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر سوف يتجدد في آخر الزمان، ويتكرر هذا العمل وهذه الإرادة الخبيثة، فيغزو جيش الكعبة ويريدون هدمها، فقبل وصولهم إلى أرض الحرم يخسف بذلك الجيش كله من أوله إلى آخره. فإذن هذا من الأمن القدري الذي جعله الله عز وجل في مكة، وثمرته قضية الحفاظ على دين الناس. أيضا مكة محمية ومحفوظة من أعظم فتنة على دين الناس كلهم من آدم إلى يوم القيامة، وهي فتنة المسيح الدجال. فإن مكة مؤمنة من تلك الفتنة، فلا يدخل المسيح الدجال أرضها ولا يدخل على أهلها. ويشترك معها في هذه الميزة المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها، ليس نقب من نقابها إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها. فإذن لا يطيق الدجال أن يدخل إلى هذه المدينة المقدسة. فإذن هذا أمن أيضا على دين الناس، وهي نعمة عظيمة الله عز وجل أكرم بها هذه البلدة المباركة وأهلها. أيضا من الأمن القدري الذي جعله الله عز وجل في مكة أمن على الطعام، ويظهر ذلك في الأمور التالية. الأمر الأول وهو جلب الثمرات بأنواعها إلى هذا البيت من كل مكان، مع أنه مكان غير صالح للزراعة، فالله عز وجل امتن على الناس بذلك. فقال ربنا عز وجل مخبرا عن ذلك: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. فنجد من نزل إلى سوق مكة يتعجب فيما يرى من أنواع الثمرات التي تجبى إلى هذا المكان، ويجد في اليوم الواحد الأصناف المتعددة المتنوعة للفواكه والثمار التي خروجها في فصول متنوعة، ومع ذلك تجدها مجموعة في يوم واحد في هذا البلد الحرام، وليس منها شيء مزروع هنا. فهذا رزق الله عز وجل الذي أخبر. وهذا ليس كما قلت مرارا، ليس هذا في هذه الأيام لوجود الطائرات والبرادات وغير ذلك، بل هذا منذ القدم. يقول الزمخشري رحمه الله: وبيننا وبينه ما يقارب 1000 عام. ماذا يقول؟ يقول: جعل الله حرمه آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدن، ثم فضله في وجود أصناف الثمار فيه على كل ريف وعلى أخصب البلاد وأكثرها ثمارا، وفي أي بلد من بلاد الشرق والغرب ترى الأعجوبة التي يريكها الله بواد غير ذي زرع، وهي اجتماع البواكير والفواكه المختلفة الأزمان من الربيعية والصيفية والخريفية في يوم واحد، وليس ذلك من آياته بعجيب. متعنا الله بسكنى حرمه ووفقنا لشكر نعمه وأدام لنا التشرف بالدخول تحت دعوة إبراهيم عليه السلام. إذن هذا أمر عرفت به مكة منذ القدم، تجتمع فيها الثمار والفواكه التي تنتج في الفصول المختلفة ويراها من يفد إلى مكة في اليوم الواحد. إذن آية من الآيات. إذن هذا من الأمن القدري في مكة شرفها الله فيما يتعلق بالطعام. وأيضا آية أخرى قدرية، وهي هذا الماء المبارك زمزم الذي جعله الله طعام طعم وشفاء سقم. يقول الإمام القرطبي رحمه الله، يقول: لما أراد الله تأسيس الحال، أي هنا في مكة، وتمهيد المقام وخط الموضع للبيت المكرم والبلد المحرم، أرسل الملك فبحث عن الماء وأقامه مقام الغذاء. وفي الصحيح أن أبا ذر رضي الله عنه اجتزأ به 30 بين يوم وليلة، يعني أبو ذر بقي هنا في مكة 30 يوم ليس له طعام إلا ماء زمزم. قال: اجتزأ به 30 بين يوم وليلة. قال أبو ذر: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم حتى تكسرت عكني، وما أجد على بطني سخفة جوع، ما أشعر بجوع 30 يوم وليس له من طعام إلا ماء زمزم. يقول: حتى سمنت وارتفع بطنه وتثنى، وهذا لا يكون إلا في حال الشبع وإذا أكل الإنسان كثيرا. فيقول: صار لي بعد 30 يوم هذا الحال، وليس لي طعام إلا ماء زمزم، ليس لي طعام إلا ماء زمزم. يقول ابن عباس: كنا نسميها، أي زمزم، شباعة. قال: وكنا نجدها نعم العون على العيال. من كان عنده عيال كثير وهو فقير، كيف يستعين على إطعامهم بماء زمزم؟ يشربون فيكفيهم عن الطعام. وأيضا فإذا هذا الماء المبارك إذن هو طعام طعم، طعام طعم جعله الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأمن القدري في أمر الطعام هذه الوفود التي علق الله قلوبها بهذا البيت العتيق، فإذا بها تأتي من الشرق والغرب وتحمل معها من الزاد ما يكون زادا لها، ويكون أيضا هدايا وعطايا تهدى لسكان البيت الحرام، فهذا سبب رزق لأهل البلد. وهذا سبحان الله يجده الإنسان على الدوام في هذا البلد، فتجد هذه الأطعمة التي يأتي بها هذا الوافد من شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها يأتي بها إلى هذا البلد، وإذا به يأكل منها ويؤكل أهل البلد منها. فإذن هذه ثلاثة أمور في الأمن القدري المتعلق بأمر الإطعام والطعام في البلد الحرام. أيضا من الأمن القدري الذي جعله الله عز وجل في مكة الحماية ساكنيها من الغزاة الظالمين الكفرة، فإن مكة بعد فتحها، بعد أن فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلن تغزى من كافر إلى يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا الأمن، فقال عليه الصلاة والسلام مخبرا عن ذلك: لا تغزى هذه أبدا إلى يوم القيامة. ومن ذلك الزمن إلى هذا الزمن لم تغزى من كافر، وإن حصل شيء فيها فهو فيما بين من ينتمي إلى هذه الأمة، أما من كافر فلا يكون ذلك، فلا يكون ذلك. وهذا الحديث صحيح، يعني كما رواه الإمام أحمد، فإنه قال يوم الفتح: لا تغزى هذه بعدها أبدا إلى يوم القيامة. فإذا مكة ستبقى دار إسلام إلى يوم القيامة، لا يحتاج أهلها أن يهاجروا منها لسبب تسلط الكفار عليها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. فإذا مكة سوف تبقى، بقيت ما بين الفتح إلى هذا اليوم مسلمة، وأهلها أهل إسلام، وستبقى كذلك إلى أن يشاء الله عز وجل بنهاية الدنيا. فإذا هذا من الأمن القدري. أيضا من الأمن القدري في مكة أن الله عز وجل حمى أهلها من الطاعون، فلا ينتشر فيها الطاعون، ويشاركها في هذه الخصيصة المدينة. قال صلى الله عليه وسلم: المدينة ومكة محفوفتان بالملائكة، على كل نقب منها ملك، لا يدخلها الدجال ولا الطاعون، لا يدخلها الدجال ولا الطاعون. وقد ذكر العلماء متتابعين، وكل منهم يخبر بعد مدة من الزمن أنه لم ينتشر في مكة الطاعون. أخبر عن ذلك ابن قتيبة، وأخبر عن ذلك من بعده الإمام النووي، كل منهم أخبر أنه لم يقع بالمدينة ولا مكة طاعون قط. فإذا هذا أيضا من الأمن القدري. أيضا من الأمن القدري الذي في مكة أن الله عز وجل جعل في زمزم شفاء، هناك جعله طعام كأمن على الطعام، وأيضا جعل فيه أمن في جانب الشفاء، وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم، وشر ماء على وجه الأرض بوادي برهوت بقية حضر موت، كرجل الجراد من الهوام يصبح يتدفق ويمسي لا بلال بها. فإذا زمزم خير ماء، فيه طعام كفاية لمن هو جائع، وفيه شفاء لمن هو مريض. يقول الإمام التابعي تلميذ ابن عباس الإمام مجاهد، يقول: ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تريد شفاء شفاك الله، وإن شربته لظمأ أرواك الله، وإن شربته لجوع أشبعك الله. وهي هزمة جبريل بعقبه وسقيا إسماعيل عليه السلام. وقال ابن القيم رحمه الله قال: وقد جربت أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أمور عجيبة، واستشفيت به من عدة أمراض فبرئت بإذن الله. وقال الإمام القرطبي في تفسيره قال: روي عن عكرمة تلميذ ابن عباس قال: كان ابن عباس إذا شرب من ماء زمزم قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. إذن هذه دعوة ابن عباس عندما كان يشرب ماء زمزم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وأيضا يقول الإمام ابن العربي المالكي رحمة الله عليه الإمام الكبير كان يقول عن زمزم وأنه شفاء قال: وهذا موجود فيه إلى يوم القيامة، أي ليس ذلك كان في القدم بل هذا موجود فيه، لكن لمن؟ قال: وهذا موجود فيه إلى يوم القيامة لمن صحت نيته وسلمت طويته ولم يكن به مكذبا ولا يشربه مجربا. ليست القضية أجرب، ولكن القضية أنك تتيقن أن هذه خصيصة في هذا الماء المبارك، فتعتمد على الله عز وجل طالبا منه أن يجعل فيه الشفاء. قال: ولم يكن به مكذبا ولا يشربه مجربا، فإن الله مع المتوكلين وهو يفضح المجربين. الذي يشربه يقول أجرب، أما من يشربه صادقا فإن هذا أمر جعله الله فيه. إذن هذه من الأمن القدري الذي جعله الله سبحانه وتعالى لمكة شرفها الله. أما الأمن الشرعي فإن كل حكم شرعي شرع لهذه الأمة يتحقق به الأمن للإنسان فإنه مشروع في مكة، وأن يؤدى على التمام والسداد. إذن هذا أمن شرعي، كل حكم. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن ما يقوم عليه تحقيق الأمن إنما بين الناس إنما كان إعلانه هنا في مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر هنا في مكة أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس، ويخبر عن حرمة التعدي على الدماء. وكان الإعلان في أعظم موقف هنا وفي أعظم موسم في الحج، فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إذن كان الإعلان لهذا الأمر العظيم هنا في مكة. إذن ما يتحقق به الأمن والأصول التي يقوم عليها الأمن كان الإعلام عنها وإعلانها للبشرية كلها هنا في مكة في بلد الله الحرام. أعلن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، والتكليف الشرعي في ذلك ينقسم إلى قسمين: وقائي، أي تشريع قبل حدوث الأمر، وعلاجي بعد حدوث الأمر. فإذن هذا بالنسبة لي الأمن الشرعي، بالنسبة للأمن الشرعي فمكة بلد آمن. فنجد في تأسيس هذا البلد أنه أسس على التوحيد وعلى نبذ الشرك وعلى الخرافة، فإذن هذا أمن الدين. فحرام على أهلها الشرك والمعاصي وكل ما يدعو إليهما، كل ما يدعو إلى الشرك وإلى المعصية فهو حرام في البلد هذا. فليحذر الإنسان أن يتسبب في هذا الأمر. أيضا فيها حفظ أموال الناس ولو فقدها صاحبها، فلا تحل لغيره إلى الأبد. من فقد مالا في مكة فإنه لا بد أن يعلم كل مسلم وجد شيئا في مكة مال أنه لا يحل له ولا يجوز له أن يأخذه لنفسه بأي حال من الأحوال، وأنه لا يرفعه من مكانه إلا إذا كان عنده استعداد أن يعرفه مدى الحياة، وإلا يبقيه في مكانه. هذا الحكم الذي اختصت به مكة شرفها الله، وخاصة لقطة الحاج، وهذا ننظر سبحان الله، ينظر الحاج والمعتمر ما هي مكانته عند رب البيت، وما هي قيمة هذه الرحلة التي جاء بها إلى هذا البيت. فإن ضاع منه شيء فإن الله حرمه على كل الناس أن يأخذوه، بل الأصل أن يبقى في مكانه، فيرجع الحاج إلى نفس المكان فيجد حاجته في مكانه، أو يرجع إلى طريقه الذي مشى منه فربما سقط ذلك منه فيجده في طريقه الذي كان سائرا فيه. هذا الأصل وهذا المطلوب الذي ينبغي على المسلمين أن يعملوه في مكة شرفها الله عز وجل. فلذلك لا تحل لقطتها إلا لمعرف. ما معنى معرف؟ أي من عنده استعداد أن يعرفها مدى الحياة، وإلا ابقيها في مكانها لا تحركها. أيضا تأمين صيدها وشجرها حتى شوكها لا يجوز قطعه ولا ينفر الصيد. الصيد لا ينفر في مكة. ما معنى تنفير الصيد؟ تنفير الصيد ليس قتله، قتله عظيم وكبيرة بدون سبب. تنفير الصيد هو أنك ترى الصيد في مكان الظل فتأتي وتجلس في الظل فيطير الطائر، فيعتبر ذلك من تنفير الصيد. هو سبقك إلى الظل هو أحق به وإن كان طائرا لحرمة المكان. بل مما ورد أن عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما جاء إلى مكة نزل بدار قريبة من الكعبة بحيث هو يوم الجمعة، بحيث إذا جاء وقت الصلاة كان قريبا، ما أراد أن يسكن بعيدا عن الكعبة. فغسل ثوبه وعلقه على قائم، على قائم يعني عصا، فوقع طائر على ثوبه، جلس على ذلك القائم الذي علق عليه الثوب. فخشي عمر أن يخرج منه شيء على ثوبه فيحتاج إلى غسل مرة أخرى، فأطاره، فطار الطائر فنزل على بيت فخرجت حية فأكلته، فقضى على نفسه بأن يفدي فدية مقابل ذلك الطائر الذي تسبب في قتله. فإذا تنفير الطير لا يجوز في هذا البلد الحرام، وأن هذا من الأمن، تأمين صيدها وشجرها. أيضا محرمة مكة على غير أهلها، حرام على غير أهلها أن يدخلوها. ومن أهلها؟ أهل الإسلام، هم أهل مكة، وغير المسلمين ليسوا أهلها، فلا يحل لهم أن يدخلوها. واضح؟ محرمة على غير أهلها فلا يدخلها أحد تلطخ بالكفر، ف فلم يؤمن بخالقها ولا بنبي الرحمة المهداه المولود على ثراها والمبعوث من عند بيتها والذي نزل القرآن عليه في أرضها، فمن كفر بذلك كله لا يحل له أن يطأ هذه الأرض المحرمة، فهي محرمة على غير أهلها. وأيضا أنها تعصم دم من ولج إليها من أهلها دون حق يستوجب ذلك. فإذا هذه أمور نجد أن مقصود الأمن الشرعي ما يحقق هذه المعاني، ما يحقق هذه المعاني فهو الأمن الشرعي. والله عز وجل لما أراد أن يتحقق هذا الأمر على أكمل وجه أكده بمؤكدات بالغة الأهمية في تعظيم مكة شرفها الله، ولا بد أن نعي ذلك. ليست هذه جاءت مجرد أوامر وأحكام ومطالب أمر الناس بها، بل أكدت بمؤكدات. الأمر الأول أن الله يخبر أن الذي حرمها هذه البلدة هو الله عز وجل وليس الناس، فقال الله عز وجل مخبرا وآمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. فالذي حرم هذا البلد هو الله جل جلاله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. إذن هذا المؤكد الأول الأعظم، وهو أن الذي حرم هذه الأمور وحرم البلد كلها إنما هو الله عز وجل وليس الناس. إضافة التحريم إلى نفسه، مع أنه رب البلاد كلها، فقال رب هذه البلدة الذي حرمها، الذي حرمها. أيضا قدم التحريم وبقاؤه إلى يوم القيامة، ليس هناك بلد أقدم في التحريم وأدوم مثل مكة شرفها الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. حرمت قبل أن يوجد البشر، وحرمتها باقية إلى يوم القيامة. فإذن قدم التحريم وبقاؤه إلى يوم القيامة، إذن هذا تأكيد على أن الحرمة عظيمة في هذا البلد. أيضا أن إمام الحنيفية الخليل إبراهيم عليه السلام هو الذي يعلن تحريم البيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها. فالذي أعلن ذلك خليل رب العالمين، إذن هذا مؤكد على حرمة البيت العتيق. أيضا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يؤكد هذه الحرمة، فعندما في الفتح عندما أراد دخول مكة قال سعد بن عبادة: اليوم يوم الملحمة، اليوم تنتهك الحرم، حرمة مكة. فقال عندما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك قول سعد، قال: كذب سعد، بل اليوم يوم تعظم فيه الكعبة. ثم قال: والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فإذن هذا تأكيد للحرمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها، فإذا تركوها وضيعوها هلكوا. إذن هذا مؤكد. أيضا من تأكيد الحرمة من المؤكدات التي جاءت حدود الحرم، أن مكة لها حدود كأي مدينة في الدنيا لها حدود، لكن مكة تميزت بماذا؟ أن حدود مكة من الله عز وجل، هو الذي حد حدودها. وأن جبريل أمين الوحي هو المرسل للإعلام بحدودها، وأن الخليل إبراهيم عليه السلام هو أول واضع لتلك الحدود. إذن الله جل جلاله هو الذي حد الحدود، وجبريل هو المرسل للإعلام بها، والخليل إبراهيم هو الذي وضع تلك الأنصاب لتبين حدود الحرم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم جدد تلك الحدود عندما فتح مكة، فإنه أرسل تميم بن أسد الخزاعي ليجدد حدود الحرم. فإذن هذه 9 معالم تؤكد لنا على أن الحرمة لمكة أمرها عظيم. إذن ليس مجرد النهي هنا عابر، وإنما أمره عظيم. أيضا الجرم في مكة يختلف عن غيرها، فالذنب فيها مغلظ وعظيم. بل تميزت مكة بماذا؟ وهذا أمر لا يفطن له كثير من الناس، لا من سكانها ولا من الوافدين إليها، وهو أن الهم بالمعصية في مكة شرفها الله يكتب على صاحبه ذنب ولو لم يفعله، بخلاف غيرها من بلاد الدنيا، بخلاف غيرها من بلاد الدنيا. لأن الله عز وجل قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لذلك قال ابن مسعود: من هم أن يعصي الله بمكة كتبت عليه معصية ولو كان بعدن أبين. إذن حماية الأموال، حماية الحيوان، حماية الشجر، حماية الإنسان، البعد عن الذنوب والمعاصي، إذن هذه معالم ماذا؟ معالم الأمن الذي يريده الله عز وجل أن يكون في مكة شرفها الله، بل يريد أن تكون هذه الأمور على أكمل وجه وأتمه وأسده وأعلاه. ثم أيضا جاء الأمر بالنهي عن الإلحاد في الحرم، فإنه لا يجوز ولا يحل الإلحاد في الحرم، وأنه من الذنب العظيم الذي يعاقب الله عز وجل عليه. والإلحاد في الحرم فسر بالظلم، ولذلك قال عبد الله ابن عمرو بن العاص: قال الإلحاد في الحرم ظلم الخادم، فما فوق ذلك؟ أن يظلم هذا الخادم، يظلم بالتعدي عليه، يظلم بأخذ حقه، يظلم بامتهانه، فهذا من الإلحاد في حرم الله. أيضا كان منهم من فسره بالشرك، ومنهم من فسره باحتكار الطعام، وهذا تفسير عمر رضي الله عنه، فكان يقول: يا أهل مكة لا تحتكروا الطعام بمكة، فإن احتكار الطعام بمكة إلحاد. احتكار الطعام، سان يأخذ الطعام ويعلم أن هذا الطعام سوف يقل بعد فترة فيجمعه ولا يبيعه للناس، حتى إذا احتاج إليه الناس باعه بثمن أعلى، هذا احتكار. فعمر رضي الله عنه يفسر الإلحاد في الحرم بالاحتكار. فإذن هذا أيضا مما ورد في تفسير الإلحاد. وأبغض الناس إلى الله 3، أولهم من ملحد في الحرم. أبغض الناس إلى الله عز وجل 3، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أولهم من قال ملحد في الحرم، ملحد في الحرم. إذن هذه أيها الإخوة الصورة للأمن الشرعي الذي يراد أن يكون في مكة، الذي يراد أن يكون في مكة. لذلك كيف يتحقق هذا الأمن؟ أول ما يكون إنما بالتزامك أنت، لا تنظر إلى غيرك، أول ما تنظر انظر إلى نفسك، وانظر إلى هذه المطالب والأوامر الربانية المحاطة بهذا التأكيد العظيم، واعلم أنك مطالب بهذا الأمر. وأن فعل غيرك لهذه الأخطاء لن يبرر لك أن تفعل مثلها. فلذلك الالتزام بهذه المعالم من معالم تحقيق الأمن في بلد الله الحرام. الأمر الثاني تربية الأبناء والأولاد على مكانة هذا البلد وعلى خصائصه، وليس للأسف كما نرى كثير يأتي بأولاده إلى هذا المكان وهم لا يعلمون شيئا من قدسية هذا البيت ولا من الحقوق التي له، وينشأ هذا الإنسان وهو طفل غير مدرك لهذه الأمور، ومن ثم قد يأتي هنا ويعمل ما لا يرضي الله عز وجل ويخل بما يعني هو من خصائص أمن هذا المكان من ارتكاب المعاصي أو أذى الناس أو غير ذلك. فإذن تربية الأولاد هذا أمر ثاني. أمر ثالث تعليم الناس خصائص البلد الحرام ومكانته. الأمر الرابع أن يدرك الناس عظم الذنب في مكة شرفها الله، أن يكون هذا أمر محل الوعي عند كل مسلم وأن نعمل على ذلك. أيضا أن يدرك الإنسان الأثر العظيم للإجرام في هذا المكان، فإن أثره على الناس كلهم وعلى الكون كله. فلذلك ليس الذنب في مكة كغيرها، ليس الذنب في مكة كالذنب في غيرها، فلا بد أن يعلم الإنسان هذه المفارقة. ولذلك ليس صحيح خاصة الإنسان الذي يفد يأتي من مكانه ثم يأتي إلى هذا المكان ليرتكب المعصية في هذا المكان ليؤثر على المسلمين وعلى الناس وعلى الكون كله، فهذا ليس صحيح. أيضا أن يزجر هذا المنتهي وأن يؤخذ على يديه، ذلك لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك ننظر إذن هذه الآداب نرى هل كيف كانت يعني في حياة السلف تفعيل لهذه الأمور. التعليم هذا عمر رضي الله عنه عندما جاء كان يخاطب أهل مكة فيقول يا أهل مكة اتقوا الله في حرم الله، أتدرون من كان ساكن هذا البيت؟ كان به بنو فلان فأحلوا حرمته فأهلكوا، وكان به بنو فلان فأحلوا حرمته فأهلكوا. إذن هذا تعليم أن السنة هنا سنة عظيمة. أيضا عبد الله بن عمرو كان يقول يا أهل مكة انظروا ما تعملون فيها فإنها ستخبر عنكم يوم القيامة بما ستخبر عنكم يوم القيامة بما تعملون فيها. وأيضا عبد الله بن عمر، إذن عمر عندنا وهذا عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر، ماذا كان يقول عبد الله بن عمر؟ كان يقول للناس من أهل مكة عندما كان في الحجر كان يقول وهو يشير إلى الكعبة انظروا ما أنتم قائلون غدا إذا سئل هذا عنكم وسئلتم عنه، واذكروا إذ عامره لا يتجر فيه بالربا ولا يسفك فيه الدماء ولا يمشى فيه بالنميمة. إذن من يسكن مكة ينبغي أن يكون هذا حاله، هذا كلام عبد الله بن عمر، لا ينبغي أن يكون آكل ربا يسكن بلد الله، ولا من يسفك الدم في بلد الله، ولا من يمشي بالنميمة بين الناس. أيضا ابن مسعود كان يقول من يرد فيه في قول الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يقول لو أن رجلا هم فيه بإلحاد وهو بعدن أبين لأذاقه الله عز وجل عذابا أليما. وأيضا مما ورد في ذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول احتكار الطعام بمكة للبيع إلحاد كما قال أبوه، وقال أيضا عطاء ويوسف ابن مالك قال يعني رجل أغلق بابه على حمامة وفرخيها في مكة وانطلق إلى عرفات للحج فرجع وقد ماتت الحمامة وأطفالها، فأتى ابن عمر يسأله فذكر ذلك له فجعل عليه 3 من الغنم فدية. عرفت؟ إذن أيضا بيان الحكم في ذلك الأمر. أيضا كان يقول مجاهد إمام التابعين وعالم الحرم، كان يقول: إذا دخلت الحرم، إذا دخلت الحرم فلا تدفعن أحدا ولا تؤذين، لا تدفع أحد ولا تؤذي، عرفت؟ فإنك في حرم الله الآمن، فلا تؤذي أحدا، فلا تؤذي أحدا. إذن هذه تدلنا على عمل السلف، بل كانوا يأتون بالطفل لو أخذ جرادة، والجراد صيد، فكانوا يأخذونه إلى عطاء، فكان عطاء إذا قتل الطفل الجراد يلزم والده بأن يفدي مكان ما أفسد ولده، فإذن هذا مما كان يعمله السلف لأن يكون هذا الأمن سائدا بين الناس في بلد الله الحرام. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.